الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله، أما بعد، تواصلا مع مختصر الحج نقول وبالله نستعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ أبو عبد الرحمن عبد الرقيب بن علي الكوكباني في كتاب الديباجي في نسك المعتمر والحاج: صفة الحج. ويجوز الحج راكبا وماشيا، لحديث جابر الطويل في صحيح مسلم في صفة الحج، وفيه قول جابر رضي الله عنه: فنظرت إلى مد بصري بين يديه من راكب وماشي 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 وماشي.
لا، من راكب وماشي، تحذف كلمة وماشي.
راكب وماشي،
نعم. الحج يا أخوان يجوز للراكب والماشي. هل يجوز راكبا وماشيا؟ يعني هل يجوز الحج راكبا من غير عذر؟ من غير عذر؟ نعم يجوز من غير عذر. يسعى بين الصفا والمروة على آلة يعني تأخذه جارية، ويحب أن يتخفف، أن يأخذ بالترفق ويمشي ويركب ما بين المشاعر من منى إلى مزدلفة إلى عرفات. كل هذا المشاعر يتنقل فيها راكبا على سيارة أو دراجة، هذا إن شاء الله جائز، ولو لم يحتج إليه من علة، وإنما أراد أن يرتفق بنفسه فائز. النبي صلى الله عليه وعلى وسلم إنما حج راكبا لأجل أن يبعد عن كثرة التدافق عليه، فإنهم عندما دخلوا في دين الله أفواجا كانوا يقولون: أين محمد؟ أين محمد؟ الأعراب يريدون أن يعرفوا شخصه، قد عرفوا خبرا عنه وأسلموا وآمنوا به، لكنهم لا يعرفون شخصه، فيريدون أن يعرفوا شخصه، وبالتالي كل واحد يريد أن يكون لرسول الله معه مجلس ماذا؟ مستقل، ويعانقه يسأله عما أراد وعما أشكل عليه، وهذا يسبب عناء كبيرا على رسول الله. كيف لا، والحجاج يزيدون عن 100,000. فحينئذ اتخذ ناقة ليركب عليها، وبعد ذلك يكون قد هيأ للناس الاقتداء به، إذا رأوه وهو أعلى يقتدون به، فهو القائل: خذوا عني مناسككم، صلى الله عليه وسلم. ويحتاج ذلك إلى أن يكون رافعا، فيعرف كيف يتصرف، كيف يفعل، كيف يمد يديه إلى الحجر، كيف إلى آخر. نعم.
وخير التلبية ما لزم
أمره. زد على ذلك أنك أحيانا قد تحتاج إلى الركوب وأنت لا تشعر، قد تكون يعني جئت من سفر وحصل لك إرهاق، فأيما أفضل؟ أيهما أفضل، أن تكون راكبا على عربة أو تطوف وتسعى وأنت في واد آخر، ذهنك في واد وجثتك في واد؟ لا شك تركب. زد على ذلك أنك قد تأتي بعد السفر الطويل وعندك تسلس بين الأفخاذ، هل تعرفون هذا التسلس بين الأفخاذ؟ يعني تحتك الأفخاذ ببعضها من الداخل فتولد جرحا من كثرة المشي والسفر وحمل الحقائب إلى السكن والانطلاق ماشيا إلى الحرم، كل هذا إذا توافد عليك في يوم سبب لك هذا الألم. فإذا وصلت تكون الخطوة الواحدة مثل جبل أحد عليك، وأنت صحيح البدن لكن بك علة الوجع بين الأفخاذ، فالخطوة الواحدة تؤذيك جدا، وهذا ربما يتعرض له السمان من الناس أكثر من النحاف وضعاف الجسم، وإن كان الكل قد يبتلى. فهنا والله لو أخذت عربة تطوف عليها وتسعى عليها وتكون مستشعرا لعظمة الموقف والطواف وهذه العبادة العظيمة الجليلة، خيرا من أن تطوف أنت معذبا وأنت معذب وتبقى تتألم والناس لا يشعرون ما بك، لا يدرون، ويرونك تمشي هكذا تفارق بين الأرجل كما يفعل بعض الناس. فحينئذ خذ هذه الدابة الصناعية يركب عليها. يركب عليها قد حج رسول الله ماشي ما راكبا. ومن عرف هذا يعرف أن الشريحة في غاية من السماحة، لأن الإنسان إذا جاء من مكان بعيد ربما يكون فيه رخاء، ربما يكون عنده أوجاع، فحينئذ لو حج راكبا أو طاف وسعى راكبا لا حرج، لا حرج. ويستحي بعضهم يقول أنا شاب كيف يراني الناس وأنا راكب على عربة، لست مشلولا ولست معلولا ولست وأنا شاب، ماذا يقول الناس عني؟ يا أخي دعك من كلام الناس، دعك من كلام الناس. وهكذا بعضهم يكاد أن يسقط من قامته، يسقط في قيام الليل، لو جلست يا أخي يقول أنا شاب ماذا يقول عني الناس. يا أخي قد صلى رسول الله ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا، ما قال مثل قولك هذا أنا شاب أو كذا. فحينئذ إذا شعرت بالحرج والمشقة، فالمشقة تجلب التيسير، تجلس. إذا طفت وسعيت وأنت في غاية الإرهاق اركب، وهناك عربة تستأجر ب50 ريالا سعوديا يعني مدعومة جدا، وهي كهربائية كهربائية مدعومة من الحكومة، تخيل ب50 ريالا تطوف بها وتسعى بها. زد على ذلك أنك لو كان عندك أطفال وعائلة تطوف بهم وتسعى بهم، تأخذ طابقين، يعني طابق للقائد مع أناس معه، وخلف يعني عربة لمن؟ لأناس خلفهم. كل هذا ب50 ريالا، هذا يعني من السهولة بمكان، تضع يعني هويتك عندهم، وأهل الأجرة الصغيرة التي إنما هي لا تكون إلا مقابل الكهرباء التي تشحن والعناية والصيانة فقط، لا يحتاجون منها شيئا. الحمد لله، هذا من الخير الذي لو تأملته في حج رسول الله راكبا لعلمت أن الأمة تحتاج إلى التيسير، لا سيما في مثل هذه المجامع الكبيرة. نعم.
وخير التلبية ما لزمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، رواه مسلم عن جابر.
وهناك تلبيات توحيدية بصيغ أخرى ليست على ما قال رسول الله، وإنما أقرها رسول، كان يسمعهم يلبون فلا ينكر عليهم، لبيك ذا المعارج، لبيك ذا الفواضل، لبيك ربنا، من هذا الكلام لا ينكر عليهم، لكنه لزم تلبيته. ونحن خير الهدي عندنا هدي محمد، فمن قال لبيك يا رب السماوات، لبيك يا عظيم، لبيك يا كريم، نقول حينئذ خير الهدي هدي محمد، وأفضل لنا أن نلبي بهذا التلبية. ولكن ما أنكر رسول الله على أولئك القوم، ولكن هناك تلبيات شركية لا يجوز أن تقال، كقول بعض العرب من قريش، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، هذا لا يقره عاقل، لأن فيه تنديدا وماذا وتشريكا. نعم.
وطواف القدوم ركن في حق المتمتع والمعتمر.
سمعت، طواف القدوم ركن في حق المتمتع، لأن عمرته منفصلة عن حجته، هكذا، فهي عمرة مستقلة، مستقلة عن الحج، فحينئذ الطواف فيها ركن، والمعتمر ما معه إلا طواف وسعي، فالطواف في حقه ركن. ومتى يكون طواف القدوم سنة ومستحبا ونافلة؟ الجواب،
وسنة في حق القارن والمفرد.
القارن إذا قدم ماذا يفعل؟ يحيي البيت بطواف، لكن هذا الطواف ماذا؟ مستحب. لو وصل وهو مرهق مريض متعب يصل إلى الفندق مباشرة، يعني ما يدخل حتى البيت الحرام، يأتي من يلملم محرما ويذهب في الفندق ينام ويتعالج ويعني يستريح وكذا، لأنه أصلا لازم الإحرام. وفي يوم الثامن هل نقول يهل بالحج أو هو قد أهل بهما جميعا؟ أهل بهما جميعا، هو الآن محرم، هو يلبس يعني رداءه وإزاره على الدوام، هو محرم، قد أهل بالحج والعمرة من أين؟ من الميقات، فوصل مباشرة إلى الفندق، إلى سكنه وفي يوم الثامن خرج مع الناس، لا أقول أهل بالحج، هو يلبي مستمر في نهار في ليل في كذا يلبي، هو محرم أصلا، وفي يوم الثامن يخرج مع الناس إلى منى، ومع الناس إلى عرفة، ومع الناس إلى المزدلفة راجعا، وبعد ذلك يرمي جمرة العقبة ويذبح هديه الذي معه فيطوف بالبيت طوافا ركنيا أو سنيا مستحبا. ها ها طوافا ماذا؟ آه الله مستعان، طوافا ركنيا أو طوافا مستحبا؟ ركني، لأنه أصلا ما طاف، انظروا هذا الخارج ما طاف أصلا، لأنه يرى طواف القدوم مستحبا وسنة مباشرة في يوم العيد، طاف الطواف الركني وسعى السعي الركني، فهو لم يسعى ولم يطوف. طيب، فإذا لم يطوف إنما سعى، سعى عند قدومه، خلاص نقول له عليك طواف الإطافة، وأما السعي فقد ماذا؟ فقد سعيت، لأن لك سعيا واحدا وطوافا واحدا، وبعد ذلك يعني يكمل أعماله كما يكمل الحجاج أعماله. والمفرد هكذا، المفرد ماذا معه؟ طواف واحد وسعي واحد، لكنه يقول في الميقات لبيك اللهم حجا، ما معه إلا نسك واحد، وأيضا ما عنده هدي بخلاف القارن يستحب الأولاد، هكذا المفرد ما عنده هدي يحرم من الميقات ويتجه، إن شاء أن يحيي البيت فهو مستحب ويطوف طواف القدوم، وإن شاء أن يذهب مباشرة إلى السكن لا يدخل حتى المسجد الحرام، يبقى في مسجد الحارة في مسجد حي في مكة، يصلي عن قرب ويدخل إلى السكن، ويصلي عن قرب ويدخل إلى السكن، لأنه محرم ويعني ماذا لا يجب عليه طواف القدوم. فإذا كان يوم الثامن هل يهل بالحج؟ أجيبه الله المستعان، وقعنا في الخطأ من جديد، هو محرم ما يهل بالحج، هو محرم إلى الآن يمشي مع الناس يمشي، من هو الذي يهل بالحج في يوم الثامن؟ المتمتع، المتمتع، لأنه أصلا قد اعتمر عمره منفصلة وأصبح يعني متمتعا، وفي يوم الثامن يلبس ويغتسل ويحرم بالحج، هذا المتمتع. نعم،
نص عليه النووي في المجموع،
وإن هذا كلام جميل، طواف القدوم ركن في حق المتمتع والمعتمر، وسنة في حق القارن والمفرد، لأن القارن لا يجب عليه إلا سعي واحد وطواف واحد، فهو قد دخل حجه في عمرته وعمرته في حجه. وما معنى هذا التداخل؟ دخلت العمرة بالحج إلى يوم القيامة، أنه يهل بهما جميعا ويكفي لهما سعي واحد وطواف واحد، واضح هذا؟ نعم.
ويبتدئ الطواف محاذيا للحجر الأسود ويكبر وكل ويكبر
محاذيا للحجر الأسود، والمحاذاة هذه يا إخوة تقديرية، تقديرية، فكنت قد يعني اعتمرت في زمن قبل 13 عاما، وكانت الدولة السعودية وضعت حجرا أسود في الأرض، يعني رخام أسود يوازي الحجر إلى آخر جهة، إلى آخر جهة في الحرم. وما هو الذي كان يحصل؟ كان يحصل مشقة، لأن بعض الناس يأتي يقف على هذا الحجر الذي تحت رجله، هم يقولون الآن قد وضعناك في حجر موازي للحجر الأسود، خط طويل يعني يمتد إلى آخر، إلى آخر الصرح الذي خلف الحرم، يقولون لك الآن قف على هذا وأنت الآن أمام الحجر، فكان يسبب للناس عناء، فيقف واحد يمسك هكذا وعنده أذكار، عنده أوراد بدعية، يقف على الحجر الله 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 يقرأ يعني صفحة كأنه في قضاء محكمة يعني، والناس يأتون من خلفه فيحرج عليهم فيدفعونه بالقوة وهو يرجع بالقوة، يعني يريد أن يثبت في هذا المحل. وأيضا إذا 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 تحرك خطوة واحدة على الحجر يظن أنه ما لم يقف أمام الحجر، فيدفع الناس إلى الخلف يريد أن يرجع إلى الحجر، كل هذا من التشديد، يا أخي أنت من هنا وأنا من هنا وهذا من هنا وهذا، المهم أننا نرى أننا محاذ للحجر، هذا التشديد هذا لا دليل عليه، فما دام أنه عليه الصلاة والسلام قد تركه فيسعنا ما وسع أسلافنا.
ويبتدئ الطواف محاذيا
لله. الله أكبر، الذي يقول بسم الله والله أكبر. البسملة جاءت من آثار بعض الصحابة، وخير الهدي ماذا؟ هدي محمد عليه الصلاة والسلام. الله أكبر، الله أكبر، يعني إذا رفعت يدك، يعني إذا كنت بعيدا. نعم.
ويبتدئ الطواف محاذيا للحجر الأسود ويكبر، وكلما أتى الركن كبر. ثبت عن
كلما أتى الركن، كلما أتى يعني هذا، الله أكبر، الله أكبر. نعم.
ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما في البخاري مرفوعا: ويستحب أن يستلم الحجر الأسود ويقبله إن استطاع بدون إيذاء فهو سنة.
نعم، يعني إن استطاع بدون إيذاء فهو سنة. نعم، إذا كنت قريبا من الحجر فمع التكبير تستلمه بيدك بل وتقبله، واضح؟ إن استطعت، لكن هل يستطيع أنت في هذه الأيام؟ أنا قصر لمن استطاع إليه سبيلا. والله لي ما يزيد على 10 سنوات ما استطعت أن أقترب منه فضلا عن أن أستلمه، لأنك تجد تدافعا، يعني تدافعا واقتتالا. أخي أنا ماذا ينبغي؟ أن أخذ بالرفق على أنفسنا، ومن أكبر الطعام ما في ذلك أنك قد تلتصق بجسد امرأة، ويعني تسكن نفسك وسد ودرء المفاسد مقدم على جل المصالح. وقد يعني يخنق إنسان فيه السكر أو كذا، وقد لا تستطيع الخروج بعد ذلك من شدة التدافع. نعم، فإن استطعت أن تطوف وأنت أن تمس الحجر لا بأس، إن لم تستطع لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، على سنة ومستحب. نعم.
ويستحق أن يستلم الحجر الأسود ويقبله إن استطاع بدون إيذاء فهو سنة، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما في البخاري: فإن لم يستطع استلمه بيده وقبل يده.
سمعت، إذا لم تستطع التقبيل يعني أقل شيء استلم بيدك وقبل يدك. نعم،
لحديث ابن عمر في مسلم: فإن لم يستطع استلمه.
أنا أرمز إلى الأحاديث رمزا، أن قد تجد صيغة في لفظ الحديث تؤدي معنى ما ذكرت أنا، واضح؟ وإذا قيل لك ما هو الدليل قل حديث ابن عباس في الصحيحين، حديث ابن عمر في مسلم. ولا شك أنك لو رجعت إلى الصحيحين في كتاب الحج ستجد هذا الحديث الذي يشير إلى ما صرحنا به.
فإن لم يستطع استلمه بعصا وقبل العصا، حديث جابر وأبي الطفيل في مسلم.
النبي عليه الصلاة والسلام استلم الحجر بمحجن. ما هو المحجن؟ العصا المعقوف من رأسه، تعرفون هذا العصا؟ هذا اسمه محجن، فهو مد إليها من بعد وقبل المحجن. نعم،
لحديث جابر وأبي الطفيل في مسلم وابن عباس في الصحيحين: فإن لم يستطع أشار إليه ولا يقبل ما أشار به الحجر. الحجر ماذا؟ ولا يقبل ما أشار به إلى الحجر، لحديث ابن عباس في البخاري قال: طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبيت على بعير، كلما أتى الركن أشار إليه وكبر.
سمعتم؟ إذن إذا أشرت بيدك أو بعصا من بعد لا تقبل ما أشار به، ما ثبت. نعم، قد أشار رسول الله بشيء أو بيده من بعد ولكنه لم يقبل، لا تقبل إذا لم تمس. فإذا من يعيد الحالات التي نتعامل بها مع الحجر الأسود؟ إما أن تقبله وتستلمه، هذه أحسن الحالات لمن قدر عليها. فإن لم تستطع بيدك وتقبل يدك، فإن لم تستطع لا 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 بمحجن وتقبل المحجن أو بعصا وتقبل العصا. فإن لم تستطع تشير إليه من بعد، فإن لم تستطع ما أحد يقول ما أستطيع الإشارة، واضح؟ كيف هذا يعني مقدور لك ولو من بعد، فعل بيدك هكذا. الله أكبر. نعم،
ويستلم الركن اليماني بيده من غير تقبيل.
صحيح، لا يقبل الركن اليماني،
لحديث ابن عمر في الصحيحين وابن عباس في البخاري. ولا يشرع.
وما يعني ثبت أن رسول الله استلم الركن اليماني استلمه وما ثبت أنه قبله. وخير الهدي هدي محمد. فما ترى من تقبيلهم للركن اليماني هذا كله من يعني من مخالفة السنة. هذا الحجر الأسود.
ولا يشرع استلام الركنين الشاميين بعدم ورود الدليل وهو قول الجمهور لحديث ابن عمر في مسلم.
الركنين الشاميين الركن الشامي والعراقي. فهذه هي الكعبة مثلا. هذا مقام إبراهيم تعلمون مقام إبراهيم. وهذا باب الكعبة. وهذا الحجر الأسود. وهذا الركن اليماني. بقي هنا ركنان إن شئت سميهما شاميين وإن شئت قل هذا عراقي وهذا شامي. كيف
لحديث ابن عمر في مسلم لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت غير ركنين اليمانيين.
ركنان يمانيين مع أنهما الحجر الأسود ركن يماني لكن يقال لهم اليمانيين تغليبا لأنهما في جهة اليمن. واضح. الشاميان يقال لهما تغليبا لأنهما في جهة الشمال وإن كان أحدهما يتجه إلى العراق وأحدهما يتجه إلى الشام. نعم.
ولا يجزئ الطواف من الحجر لأنه من البيت وهو قول الجمهور.
نعم. لو دخل من الحجر تعرفون الحجر الذي يقال له حجر إسماعيل هذا البيت على ما وصفنا لكم هنا في الركنين الشاميين أو العراقيين هنا يعني شيء يشبه قدم الفرس وهذا أصلا هو كان من البيت ولكن قريشا قصرت بها النفقة عن ماذا عن إكمال البيت على الوجه اللائق لأنها أرادوا أن تبنيه من حلال مالها فجعلت هذا المكان ماذا يعني فارغا وأدارت عليه بشيء حتى تعلم الناس أنه من البيت. وسبحان الله هذه حكمة الله أبطى هذا المثل لحكمة لأنك إن لم تدخل الكعبة لتطبق السنة في الصلاة داخل الكعبة صل في هذا المثل في الحجر فكأنك داخل يعني الكعبة. لكن أفضل إذا استطعت أن تصلي داخلها في جوفها فهو الأفضل لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى ركعتين في جوف الكعبة كما في الصحيحين يعني عن ابن عمر عن بلال.
ويرمض ثلاثا في طواف القدوم.
لا أقول ما قد أكملنا هذا الحجر له فتحة من هنا وفتحة من هنا. لو أن الإنسان في طواف في شوط دخل من هنا وخرج من هنا ولم يدر من وراء الحجر هل يعتبر له شوط صحيح هل يعتبر هذا الشوط شوطا صحيحا؟ ها؟ لا يجزئ. نعم حتى يطوف بالبيت والحجر هو من البيت وأنت ما طفت الآن بالبيت طفت ببعضه فهنا يجب وجوبا أنك تدور من وراء الحجر إذا أردت طوافا صحيحا. نعم.
ولا يجزئ الطواف من الحجر لأنه من البيت وهو قول الجمهور. ويرمر ثلاثا في طواف القدوم.
تأملوا كلمة في طواف القدوم معنى هذا مفهومه أن غير طواف القدوم من أنواع الطواف لا يشرع فيه الرمل يعني الذي هو التحرك هكذا ولم يذكر أنواع الطواف. هذا طواف القدوم وهناك طواف ماذا؟ طواف الإفاضة كما العيد طواف الوداع عند أن تودع البيت وطواف المستحب طواف نافلة. فهذه الأنواع الثلاثة من غير طواف القدوم هذه لا ترمل فيها ثلاثة منها وإنما تمشي مشيا عاديا. طبع
ويمشي أربعا ويرمل ثلاثا في طواف القدوم ويمشي أربعا لحديث جابر الطويل في مسلم ويطوف بالبيت جاعلا البيت عن يساره
جاعلا البيت عن يساره. جميل.
ويستحب القرب من
البيت الآن البيت تكون عن يساره ويقولون الطائف يكون على عكس عقارب الساعة. كيف تمشي عقارب الساعة؟ هكذا وأنت على عكسها يعني يكون البيت عن يساره. فإذا لم تعلم كيف تطوف على عشر عقار السنة. قد يقول قائل كيف لا يعلم الناس أمامه بالألوف المؤلفة يعني يذهبون هكذا؟ نعم، لكن هذا أن الناس مثلا جهلوا في أي في في زمن الطواف إلى أي جهة، فأنت تعرف على عكس عقارب الساعة.
نعم. ويستحب القرب من البيت عند الطواف إن أمكن.
نعم.
ويستحب القرب من البيت عند الطواف.
يستحب يستحب، لكن من الذي يقوى عليه في أيام الزحام؟ والله يا أخوان أن الأخذ بالرخص الشرعية عند الحاجة إليها أنه من القربة. الأخذ بالرخص الشرعية عند الحاجة إليها من القربة. بعض الناس قد يدخل في زوجته إلى جانب البيت ويحصل تدافع عليها والتصاق بجسدها من الأمام ومن الخلف وكذا، وكان يحب أن يقرب بجانب البيت. طيب أنت الآن أوديت بنفسك إلى أمور يعني يندى لها الجبين ولا تستطيع يعني أن تتخلص منها. نعم تستطيع أن تتخلص منها بالابتعاد. هذا يعني نحن نقول يجوز القرب إن أمكن، وإذا كان التدافع حاصلا والناس يعني يحطم بعضهم بعضا من شدة الاقتتال بجانب البيت، تنحى شيئا تنحى شيئا، يكفي أنك ترى البيت الحمد لله. نعم.
ويجوز التباعد ما لم يخرج عن المسجد وتوسيعة المسجد.
يعني ما يصلح من خلف الفنادق يعني يقول أنا أخذ بالرفق على نفسي، أما هذا فليس له طواف صحيح. واضح؟ نعم.
وتوسيعة المسجد داخلة في المسجد.
نعم. كلما توسع المسجد الحرام هو توسعة داخلة في حكم المسجد، هذا لا نشك فيه إن شاء الله. وكذلك المسجد النبوي كلما حصل فيه من توسعة فهي داخلة في أصل المسجد، والأجر فيها نفس الأجر في أصل المسجد. ولو ضيقنا على الناس وقلنا لا بد أن يكون في المسجد النبوي الأصل، كيف؟ هل هذه شريعة للعالم بأسره أم شريعة لخمسين شخصا أو سبعين شخصا؟ هذه شريعة للعالم، والناس يحبون ماذا؟ أن يصلوا في هذا المسجد النبوي، فمهما توسع دخلت التوسعة في حكم الأصل. نعم.
ويجوز الطواف في سطح المسجد.
الطواف في سطح المسجد جائز.
ويذكر الله في طوافه بما شاء لعدم وجود دليل يحدد ذكرا معينا، والقرآن أفضل الذكر.
نعم، يعني بعضهم يعني تعرفون الأذكار البدعية، هذا الشوط الأول اللهم الله، يقول اللهم إني، يقول إني، يقول عبدك، هذا يقول عبدك اسمه بهذا، يعني نعم هذا كلهم. هذا الشوط الأول إذا انتهى يفتح هنا الشوط الثاني، وفي المسعى الشوط الأول الشوط الثاني. كل هذا ليس يعني بصحيح، هذا كله ليس بصحيح. وخير الهدي هدي محمد، حتى قد ذكروا من الظرائف أن بعضهم كان يقرأ في مثل هذا يلقن من خلفه، فانتهى من الكتاب وهنا في الخلف مكتوب طبع على نفقة أحد المحسنين، فكان يقول طبع ومن يقول طبع على نفقة، وهكذا استمر يعني يلقنهم حقوق الطبع وفي أي مكتبة. يعني كلام أخي لا يثبت ذكر معين، يعني اذكر ما شئت من الخير. والقرآن إذا رجع إنسان القرآن رجع جزءا أو جزئين يعني وهو يطوف طواف النافلة لا بأس لا حرج، وهذا هو أفضل الذكر.
والقرآن أفضل الذكر. ولم يصح حديث عبد الله بن السائب عند البيهقي وأبي داود في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بين الركنين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
أنتم قد تقولون ما هذا، هذا ننكره عليه. شيخ الألباني حسن هذا الذكر بين الركنين، بين الحجر الأسود والركن الأماني، لكن العبرة بالحديث. ففي سنده
عبيد المكي مجهول، وتفرد بالرواية عنه ولده ولم يوثقه معتبر فهو ضعيف.
إذا الحديث لا يصح. واضح؟ فبقي أنك في سائر الشوط تذكر الله بما شئت، قرآن، تسبيح، تهليل، نصيحة لإنسان بجانبك يقول انصحني، ما أريد كذا، بماذا توصيني، يا أو تجيب عن سؤال، هذا من الدين من العبادة، تجيب عن سؤال الإنسان يستشكل. المهم أن تشغل نفسك بالخير، لا تشغل نفسك بالتطلع إلى النساء أو إلى هذه طويلة، هذه قصيرة، هذه جميلة، هذه وطيئة، هذا ليس من شأنك، لا تشغل نفسك بهذا، شغل نفسك بما ينفعك. واضح؟
نعم. ويرمض في الثلاثة الأولى كلها عدا ما بين الركنين اليمانيين فيمشي.
نعم، إذا رملت في الثلاثة الأشواط الأولى في جميع الشوط، رمل ما عدا منطقة صغيرة، هذه لا ترمل فيها، تمشي فيها مشيا هادئا، وهي ما بين الركن اليماني وماذا؟ والحجر الأسود، ما بين الركنين. واضح؟ ولعله والله أعلم يا أخوة، أول ما شرع الطواف تعلمون الرمل هذا حتى يري الصحابة من أنفسهم قوة أمام العدو، لأنهم في عمرة القضاء جاءوا وقالت قريش إنه يقدم عليكم محمد وأصحابه وقد وهنتهم حمى يثرب، هكذا. بعد ذلك قال عليه الصلاة والسلام ليريهم المرء من نفسه اليوم قوة. فعندما كانت قريش من الجهة الأخرى والثلاث الجهات تلك كانوا يرمون أمامهم، وعندما كانوا خلف البيت لا حاجة إلى الرمل هنا، خلف البيت لا تراهم قريش، ناديهم هناك، فكانوا في هذا المكان يمشون، فإذا ظهروا على الحجر الأسود ماذا؟ يرملون. وأيضا لا، لم يأمرهم أن يرملوا في الثلاثة في الكل إبقاء عليهم، هذا إجهاد، أنه يبقى يعني إنما فقط ثلاثة أشواط حتى نري قريشا من أنفسنا قوة، ثم بعد ذلك أصبحت سنة يعني إلى قيام الساعة. كما أن أصل السعي بين الصفا والمروة هو لأجل يعني إذكاء يعني ما حصل من أمنا هاجر، أصله أمنا هاجر عندما كانت تسعى بين الصفا والمروة تبحث عن الماء، فجعل الله جهدها وعناءها وتعبها في ذلك اليوم يعني سنة لمن بعدها. الله أكبر. نعم.
ثبت ذلك في الصحيحين عن ابن عباس مرفوعا أمرهم أن يرملوا في الثلاثة الأشواط ويمشوا ما بين الركنين.
سمعت، ما بين الركنين لا ترمل. وهل يتفطن لهذه السنة الكثير من الناس أم أنهم في الثلاثة كلها يرملون؟ ها؟ هم لا يتفطن لهذا، في الثلاثة كلها الأولى يرملون. فلذلك أنت خذ هذه السنة وأحيها، أحيها. نعم.
والرمل سنة في حق الرجال ولا ترمل النساء إجماعا، نقله ابن المنذر، ويستحب في طواف القدوم الاطباع.
انتبه لكلمة القدوم، مفهوم ذلك أن سائر الطواف، سائر الأطوفة مما عدا طواف القدوم لا يحصل فيه اطباع. مثل ماذا؟ طواف الإفاضة، ومثل طواف الوداع، ومثل طواف السنة والمستحب، هذا لا يحصل فيه اطلاع. وما هو الاطلاع؟
وهو أن يجعل وسط الرداء تحت كتفه اليمنى ويجعل
هذا الرداء، هذا الرداء هكذا، أين وسطه؟ وسطه هذا، يجعله تحت كتفك الأيمن، وطرفاه هنا، طرفاه على كتفه الأيسر. نعم.
ويجعل طرفيه على كتفه اليسرى، لحديث يعلى ابن أمية وغيره، طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم في البيت مطبعا، رواه أبو داود وابن ماجة وهو صحيح.
ولماذا؟ ما هو أصل يعني إبراز اليد اليمنى؟ ما أصله؟ إظهار القوة. ثم بعد ذلك أصبح ماذا؟ سنة مستحبة. نعم.
وهو صحيح، وأشواط الطواف سبعة بلا خلاف،
ما لي نقاش في هذا، سبعة. فالطواف يبدأ من الحجر وينتهي عند الحجر. طيب نكتفي بهذا يا أخوان، سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.